بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 38 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، ودرسنا اليوم يبدأ من النوع 51. يقول ابن كثير رحمه الله: النوع 51 معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. معرفة من اشتهر، أي من الرواة اشتهر باسمه دون كنيته. قال: وهذا كثير جدا، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله ابن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة ابن سعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف كعب بن مالك ومعقل بن سنان، على كلهم كناهم أبو محمد، لكنهم لم يشتهروا بالكنية، اشتهروا بالاسم. ثم قال: وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. قال: وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. من هنا انتهى. ثم قال: النوع 52 معرفة الألقاب. معرفة الألقاب. قال: وقد صنف في ذلك غير واحد، يعني أكثر من واحد من أهل العلم صنفوا في الألقاب، ذكروا ألقاب الرواة، رواة الحديث. قال: منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ. يقول أحمد شاكر أيضا شارحا، قال: ومنهم أبو الوليد الدباغ وأبو الفرج ابن الجوزي، وشيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني ممن صنف في معرفة الألقاب. قال: وتأليفه أحسنها وأخصرها وأجمعها. قال: إذن ممن صنف الحافظ بن حجر رحمه الله. قال: تأليفه أحسنها وأخصرها، وهذا الكتاب مطبوع الآن في مجلدين ومحقق، اسمه نزهة الألباب في الألقاب للحافظ بن حجر، جمع فيه الرواة بألقابهم، ألقاب الرواة الحديث. قال: وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، إذا جاء هذا اللقب عرف صاحب هذا اللقب، عرف اسمه من الرواة. والعناية بمعرفة ألقاب الرواة، قال: على لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، هو صاحب الاسم واشتهر بهذا اللقب. قال: وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمس والتنابز، لأن الله عز وجل نهى عن التنابز بالألقاب، وحرم ذلك في كتابه. لكن هنا علماء الحديث يذكرون الألقاب لتمييز وللتعريف بهذا الراوي. لا على وجه الذم واللمز والتنابس بالألقاب. قال والله الموفق للصواب. و ثم قال قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية ابن عبد الكريم الضال، وإنما ظل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. هذه أمثلة يذكرها الحافظ بن حجر وينقلها عن قبله من علماء الحديث. يقول قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن الكريم الضال، فهو ليس ضالا في عقيدته وفي منهجه، وإنما ضل في طريق مكة، ضل في طريق مكة فلقب بالضال. وهكذا قال عبد الله بن محمد الضعيف، هذا شيخ الإمام النسائي صاحب السنن، قال وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال بعد ذلك ابن كثير قال ابن الصلاح: وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل سدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد. هذا أيضا لقب قبيح، الشرير المفسد، لكن هذا عارم لقب لهذا الإمام الثقة أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي، كان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، بعيدا عن الفساد والشر. ثم قال يسرد لنا بعض الألقاب، بعض ألقاب الرواة المشهورة. قال ابن كثير: غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي أيضا هو لقب يلقب بغندر، محمد بن جعفر البصري ومحمد بن جعفر الرازي كلاهما لقب بغندر. قال روى عن أبي حاتم الرازي، هذا الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر ابن دران البغدادي، روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. إذن هذا لقب غندر اشتهر به أكثر من واحد من رواة الحديث: محمد بن جعفر البصري، محمد بن جعفر الرازي، محمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ أبي نعيم، محمد بن جعفر ابن دران البغدادي هو ابن دزان البغدادي، هكذا جاء في بعض النسخ. قال ولغيرهم، إذن هؤلاء الأربعة وغيرهم أيضا لقب بلقب غندر، غندر يعني المشاغب. قال أيضا غنجار، هذا لقب من الألقاب، غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، سمي غنجار بسبب حمرة وجنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهما. قال ابن كثير: وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 210، أيضا لقب بغنجار. إذن هذان من علماء الحديث من الرواة لقب بغنجار. ثم يقول صاعقة من الألقاب، صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري، لقوة حفظه وحسن مذاكرته. لقب بهذا اللقب صاعقة لقوة حفظه وحسن مذاكرته. ثم قال شباب، أيضا هذا لقب من ألقاب بعض الرواة، شباب. قال هو خليفة بن خياط المؤرخ، المؤرخ. ثم قال زنيت محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. زنيت يقول أحمد شاكر بالزاي والنون والجيم مصغرا، هو لقب أبي غسان محمد بن عمرو الأصبهاني الرازي شيخ مسلم. ثم قال رستة، من الألقاب أيضا رستة، عبد الرحمن بن عمر، عبد الرحمن بن عمر لقب أبي رستة. قال سنيد، أيضا هذا لقب، هو الحسين بن داود المفسر. سنيد هذا لقبه. ثم قال بندار، من الألقاب أيضا لبعض الرواة بندار، بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة، لأنه كان بندار الحديث، لأنه كان بندار الحديث، قال أحمد شاكر أي مكثرا منه. والبندار المكثر من الشيء يشتريه ثم يبيعه، قاله السمعاني. وفي القاموس بندار الحديث حافظه، وهو بضم الباء بندار. انتهى كلام أحمد شاكر في شرحه هنا لهذه اللفظة بندار، هذا اللقب بندار هو محمد بن بشار رحمه الله. ثم قال يسرد لنا الألقاب، بعض ألقاب رواة الحديث. قيصر، قيصر قال لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. ثم قال الأخفش، الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن الحباب، وله غريب الموطأ، كتاب غريب الموطأ، لهذا الأخفش الذي لقب بهذا اللقب أحمد بن عمران البصري النحوي. ثم قال ابن كثير قال ابن الصلاح، يعني في كتاب علوم الحديث، قال وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، لقب بالأخفش. قال والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس، أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد، كلاهما أبو العباس، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد من علماء الحديث، هذا تلميذهم، تلميذ الاثنين، تلميذ أبوي العباس. من هو الذي لقب بالأخفش؟ وأبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس. قال مربع، أيضا من الألقاب مربع، لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. ثم قال جزرة، جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي، الحافظ البغدادي جزرة، هذا لقب أيضا لصالح بن محمد الحافظ البغدادي. يقول أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه هنا، قال لقب بذلك لأنه سمع ما روي عن عبد الله بن بسر أنه كان يرقي بخرزة فصحفها جزرة فذهبت عليه لقبا له، وكان ظريفا له نوادر تحكى، له نوادر تحكى. جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي، لأنه أخطأ في قراءته، بدل ما يقول يرقى بخرزة قال يرقى بجزرة، فلقب بهذا اللقب. وكان ظريفا له نوادر تحكى. يقول أحمد شاكر رحمه الله: كيلجة، هذا لفظ لقب أيضا، كيلجة، قال محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا كيلجة، قال أحمد شاكر بكسر الكاف وفتح الكاف واللام والجيم، كيلجة أو كيلجة، كلاهما، هذا لقب لمحمد بن صالح الحافظ البغدادي. قال ابن كثير أيضا من الألقاب، قال: ما غمه قال علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين. أحمد شاكر رحمه الله يقول: يعني أنه كان يلقب باللقبين، تارة يجمع له بينهما علان ما غمه، لأن اسمه علي بن عبد الصمد البغدادي، يقال علان ما غمه، هذا لقب، أو يقال ما غمه، هذا لقب أيضا. قال أحمد شاكر: يعني أنه كان يلقب باللقبين، تارة يجمع له بينهما وتارة يفرد كل واحد منهما، ويقال علان، أو يقال ما غمه، أو يقال علان ما غمه. هذه ألقاب. قال: وما غمه بلفظ النفي لفعل الغم كما ضبطه ابن الصلاح. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. ثم قال ابن كثير: عبيد العجل، هذه كلها لقب واحد، عبيد العجل، قال لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا، هذا لقب لقب به وسار عليه وعرف بهذا اللقب عبيد العجل، هو اسمه الحسين بن محمد بن حاتم أبو عبد الله، لكن هذا لقب. ثم قال ابن كثير: قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. هؤلاء الخمسة، آخر الخمسة ذكرهم ابن كثير: مربع وجزرة وكيلجة وما غمه وعبيد العجل، خمسة، آخر خمسة من الألقاب. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون حفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك، هو الذي لقبهم بذلك. ثم قال ابن كثير: سجادة، هذا لقب أيضا من الألقاب، سجادة، قال الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي، شيخ بن عدي، إذن اثنان مشهوران من رواة الحديث يلقبان بسجادة، سجادة أيضا من الألقاب عبدان، لقب جماعة قال ابن كثير، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري. عبدان، أحيانا البخاري رحمه الله يقول حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، هذا لقبه، هو عبد الله بن عثمان اسمه، لقبه عبدان. قال ابن كثير في آخر كلامه: فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، يعني ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث، كتاب مقدمة ابن الصلاح التي يشرحها الحافظ ابن كثير هنا، ثم يشرح كلامه الحافظ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث. ثم قال ابن كثير في آخر كلامه: واستقصاء ذلك يطول جدا، والله أعلم. يعني استقصاء الألقاب يطول، يطول هو كثير. لذلك الكتاب الذي أثنى عليه أحمد شاكر رحمه الله، كتاب الحافظ ابن حجر نزهة الألباب في الألقاب، مطبوع في مجلدين ومحقق، فجمعت الألقاب في مجلدين، هذا يدل على كثرتها، كلها ألقاب لرواة الحديث في مجلدين. ذلك أثنى أحمد شاكر رحمه الله على هذا الكتاب، على كتاب الحافظ ابن حجر، قال: وتأليفه أحسنها وأخصرها وأجمعها. وهذا بالفعل من الكتب التي طبعت وحققت وتباع في المكتبات وتوجد في معارض الكتب، هذا الكتاب يجمع هذه الألقاب، معظم هذه الألقاب ألقاب رواة الحديث، وهذا الكتاب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا كتابه نزهة الألباب في الألقاب. وبذلك نكتفي في درسنا اليوم في الكلام عن هذين النوعين، النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهو تابع لما قبله من النوع الموفي الخمسين الذي شرحناه في درسنا السابق. والنوع الثاني في درسنا اليوم هو النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب. ومعرفة الألقاب فيه التنبيه حتى لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحبه، فيعرف من هذه المصادر، من هذا النوع من أنواع علوم الحديث معرفة الألقاب، يعرف لقب هذا الراوي، تعرف ألقاب رواة الحديث، فإذا كتب هذا اللقب يعرف صاحبه، يعرف صاحبه، لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، لغير صاحب الاسم. وبذلك انتهينا من شرحنا ومن درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.